بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لازلنا مع هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي عنوانا لها سويا بعنوان فسوف يأتي الله بقوم. نحاول أيها الكرام والأحباب أن نتلمس خطى هؤلاء، وأن نعرف صفات هؤلاء الأقوام الذين اجتباهم واصطفاهم واختارهم الله جل وعلا لأن ينصرهم وأن يمكن لهم. وهؤلاء لم يظهروا في هذه الأمة اعتباطا، بل هو اختيار من الله جل وعلا، ثم ببذل من هؤلاء. فلن تنال أبدا رضا الله جل وعلا إلا بجهد. لن تكون أبدا من الطائفة المنصورة الممكنة إلا بجهد، إلا بتعب، إلا بعرق، إلا بصبر. فسوف يأتي الله بقوم، هؤلاء الأقوام الذين سينصرهم الله جل وعلا على أعدائهم، بل وسيحارب الله جل وعلا عنهم، ويدافع الله جل وعلا عنهم، وسيقتل الله جل وعلا عنهم، وسيرمي الله جل وعلا عنهم شريطة أن يبدأوا في نصرة دين الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم. نحاول أيها الكرام أن نتلمس صفات هؤلاء، لعل الله جل وعلا أن يعيننا فنقتدي بهم. ومضت معنا صفاتهم في سورة المائدة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تكلمنا عن الصفة الأولى يحبهم، وهي الصفة الغالية العالية، ثم عن الصفة الثانية يحبونه، ثم لازلنا منذ عدة لقاءات في الصفة الثالثة أذلة على المؤمنين. وطال بنا المقام لنتكلم عن موضوع يخص هذه الصفة أذلة على المؤمنين، موضوع الأخوة في الله. كيف تكون علاقتك بإخوانك المسلمين وإخوتك الطيبين الصالحين إذا أردت أن ينصرك الله جل وعلا، إذا أردت أن يمكن الله جل وعلا لكم. فتكلمنا منذ ثلاث لقاءات عن حقوق الأخوة، ما هو الواجب عليك، ودائما أؤكد هذه الكلمة، ما هو الواجب عليك الذي افترضه الله جل وعلا عليك تجاه إخوانك. وفي مقدمة هذه الحقوق ذكرت لكم ملخصا حديث واحد يلخص علاقتك بكل إخوانك، إلا يقولوا أقعد حديث يجمع علاقتك بكل إخوانك. قلت في أول لقاء من حقوق الأخوة
السلام الأول،
حق المسلم على المسلم خمس، السلام. لا، في حاجة تانية تلم كل ده. الله يبارك لك، مين قال؟ جزاك الله خيرا، فضل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل بقى الحديث ده حط تحت كل الدين، كل علاقتك بإخوانك تحت هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لو أنت سلمت يرد عليك ولا لا؟ يبقى ترد عليه. تحب لو قابلك يسلم عليك ولا يطنشك؟ يسلم عليك، يبقى سلم عليه. تحب لو لقاك في ورطة ينصحك ولا ما ينصحكش؟ يبقى لابد أن تنصحه. تحب لو أنت في كربة يفرج عنك ولا لا؟ تحب لو قابلك يبتسم لك ولا يكشر لك؟ تحب لو قابلك يسلم عليك ولا تحب إيه؟ ببساطة، ما تحبه لنفسك افعله مع أخيك. هذا حديث يساوي ثلث الإسلام. فاكرين الكلمة دي قلتها لكم؟ هذا حديث يساوي ثلث الإسلام، ثلث الدين ما انت ليك علاقة مع ربنا وعلاقة مع نفسك وعلاقة مع إخوانك. هم في حاجة تانية؟ علاقة مع الناس بهذا الحديث، علاقة مع الله جل وعلا، وعلاقة مع نفسك، فهو يساوي ثلث الإسلام. تكلمنا في حقوق الأخوة عن الحديث الأول الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستة حقوق: حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ثم تكلمنا عن بقية حقوق الأخوة: نصرته، حسن الظن به، أن تبر قسمه، أن تحفظ غيبته بل وترد غيبته، أن توده ولا تهجره، أن توده ولا تهجره، ألا تظلمه ولا تسلمه، ألا تظلمه ولا تسلمه ولا تخذل. ثم آخر كلمة تكلمنا فيها في اللقاء الماضي: أن تنفس عنه كربته، أن تنفس عنه كربته. والليلة بإذن الله جل وعلا نواصل الكلام عن حقوق الأخوة. أنا بس حاولت أوصلكم عشان ما تهوش. من حقوق الأخوة حق، يعني إيه؟ يعني واجب، كما قال بذلك كثير من أهل العلم: حق عليك إن لقيت أخاك أن تصافحه، سلم عليه. هذا حق عليك إن لقيت أخاك أن تصافحه، ده غير تسلم عليه. لأننا قلنا إذا يعني إذا لقيته فسلم عليه، اللي هي السلام عليكم أو السلام عليكم. لا، من حقك كذلك إنك تعمل إيه؟ إنك تصافحه. طب أحتضنه؟ لا. طب أقبله؟ لا، دي زيادات. إنما الحق إيه؟ أن تسلم عليه. عايزين بقى الشباب يغيروا طريقة السلام. إيه طريقة السلام؟ أن تأخذ يدك في يده، ويأخذ والآخر يده، أو يضع يده في يدك. يعني أنت بتقول له أنا جواك، ما يلقيت كده، أنت بتاخده هو بياخدك، أنا جواك وأنت جوايا، قال أنت جوا قلبي وأنا جوا قلبك، أنا وأنت واحد. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. يعني بقول لأخويا أنا أحسن الظن بك لأنك أنت نفسي، أنا وأنت واحد، أنت نفسي فعلا، أنا أنت غير إنك إياي. لما جاء رجل كان يعطى الصدقة في زمان أبي بكر الصديق، كان أبو بكر الصديق بيديله صدقة زكاة، فمن الله جل وعلا عليه واغتنى، ما عادش محتاج، فجاء ليطلب الصدقة. طب خلاص، النبي عليه قال لا تحل لغني، جاء ليطلب الصدقة، فاستحيا أبو بكر أن يلقاه، فأمر عمر بن الخطاب أن يكلمه، قال لسيدنا عمر اطلع أنت قوله إيه، ربنا غناك ومنع أنا عليك، ما عادش تاخذ الصدقة. فخرج عمر بن الخطاب إليه وهو يقول له لا حق لك في الصدقة. فقال الرجل إنما أطلبها من أبي بكر. أأنت أبو بكر؟ يعني أنت مالك أنت؟ أنا جاي أطلبها من أبو بكر، أنت مالك؟ بقوله إنما جئت أطلبها من أبي بكر. أأنت أبو بكر؟ قال عمر أنا هو غير إنه إياي، سلام عليكم. علم الرجل فهمك، خلاص خلص الحكاية ومشي. أنا هو غير إنه إياي، يعني إيه؟ أنا هو واحد، أنا هو واحد. فمن حق المسلم عليك إذا لقيته أن تصافحه، أن تسلم عليه. يعني تسلم عليه؟ ها، تأخذ إيدك في إيده ويأخذ إيده في إيدك، مش كده؟ الشباب ما يلاقي، عارفين الشباب لنا عشرة قاعدين ويدخل يسلم يعمل ايه؟ كل واحد يعمله كده ويعمل كده، لا، ده مش سلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي صحابيا سلم النبي او صافحه النبي عليه السلام، ولا ينزع النبي صلى الله عليه وسلم منه يده حتى يكون هو الذي ينزعها. فهمتها؟ يعني بسلم عليك والنبي شوف بيسلم على كم واحد. النبي عصام مش سلامه خلاص كده خلصت اللي وراك، لا، النبي ما يشيلش ايده هو الا لما قدامه هو اللي يشيل ايده. هذا هو ادب المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، هذا هو الادب. ايه اللي خليك تسلم؟ ايه اللي خليك تسلم؟ فوق انه حق وواجب عليك ان تلقى اخاك وان تصافحه، انظر الى هذا الاجر العظيم، كما روى ابو داود وهو عند ابن ماجه وهو في مسند احمد كذلك باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. يا الله، يعني حضرتك بتسلم على أخوك الذنوب بتقع، ما تستعجلش، تغفر ذنوبك قبل أن تفارق أخاك. شفت الأخوة حلوة ازاي، الأخوة غالية ازاي، شفت ثمرات الأخوة عظيمة ازاي. إذا تناولت يد أخيك الله جل وعلا بفضله وكرمه يأذن أن ذنوبك تسقط، يغفر لك ذنوبك. ويروى في حديث ضعيف، طب وانت بتقول لي ما هو ضعيف؟ لأن يشهد له من سبقه، بس ببين لك الذنوب بتتسقط ازاي. الحديث السابق ده حديث صحيح، لكن يروى في حديث ضعيف معناه رأيتموه. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي المسلم أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قبل ما تسيبه ذنوبك تغفر. عارف لما يكون في الخريف والورق جف والرياح شديدة بتعمل ايه في الورق؟ بتطيره، ذنوبك بتطير، ذنوبك تتساقط كما يتساقط الورق في يوم ريح عاصف. وهذا فضل الله جل وعلا، فلتتعلم هذا الأدب ولتسلم على إخوانك. طيب، منتشر وسط الإخوة إن أي واحد يقابل أخوه إيه؟ يحتضنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى الرجل أخاه أفيقبله؟ صورة قبيحة التقبيل في الخد دي من الرجال، لو كانت حصلت أيام السلف الصالح كانوا أسقطوا شهادته. فبقوله أيقبله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفيلتزمه؟ يلتزم يعني إيه؟ يعني ياخده بالحضن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفيصافحه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يبقى السنة ايه؟ انك تصافح. دي تريحني شوي، الموضوع ده هيريحني شوي. طب امتى تحتضنه؟ العلماء يقولون: جزاك الله خيرا، اذا قدم اخوك من سفر فلا مانع امعانا في الود والمحبة ان تحتضنه، لكن تقبله في كتفه او تقبله بين عينيه في جبينه. انما في الخد لا يوجد هذا الا عند الاطفال وعند الزوجات. خلاص هنظبط نفسنا بقى، تريحنا شوية، ان دايما الدعاء بعد كل خطبة لازم يتعصروا. يعني انا اذكر كنت مرة انا في مع بعض اخواني في لقاء في نجا حمادي، وانت عارفين الصعيدة، هيبص راسك سيبها له احسن، لان لو جائرت هيخلعها، هو داخل موجه، صاروخ موجه على راسك، لو انت حاولت تشد راسك هتتخلع، سيبها له احسن. ف خلصنا المحاضرة، كنت أنا وأخي الدكتور حازم شومان والدكتور غريب رمضان والشيخ مسعد أنور والشيخ محمد الصاوي والشيخ علي قاسم، كنا حوالي 6 مع الحراسات والحفاظ علينا ويعني محاولة إخراجنا بسلام. فقد شيخ مسعد، طيب وقعت فما عرفوش. الشيخ الدكتور غريب يوميها ضفر صابع رجله كسر، يعني أنا مش عايز أقول لك، يعني قعدنا نمشي بالعربيات وهم يجروا ورانا زفة 6 كيلو لازم نبوسهم. خلاص وقفنا. عارف الصعيدي بقى، أنت صعيدي ولا مسلم؟ أنا مسلم صعيدي، رجالة مصر والله، والله رجالة مصر، الله يحفظهم يا رب العالمين. فالسنة مثل هذه الأحاديث ترسل لهؤلاء. السنة إذا لقيت أخاك أن تسلم عليه. لا يا عم الشيخ، ده أنت جاي من سفر مش هنسيبك، أنت اللي لسه قايم، لو أنت جاي من سفر له أن يلتزمه، أن يلتزمك. نسأل الله السلامة والعافية. المشايخ بيعانوا، لسيما مثلا لما يكون حاضر خطبة وفيها 2000-3000 كل واحد عاوز يسلم. طب العقل انت تسلم على كل دول ازاي؟ كل واحد مصر، وفي واحد يسلم مرة واثنين وثلاثة. نسأل الله السلامة والعافية. والله يا اخوانا انا عارف ان هذا حب، ان هذا حب، ويعلم الله جل وعلا اننا نحبكم في الله. وانا والله يا اخواني لا اقول هذه الكلمة الا اذا استشعرتها، والله انا احبكم في الله. وكل ما بص للوجوه، في وجوه معينة كده تحس انها منورة، لما اقول لنفسي والله انا المذنب المقصر ارضى ان يحشرني الله مع هؤلاء، يبقى شرف. اللهم احشرنا معكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد يا رب العالمين. من حق المسلم على المسلم اذا لقيه ان يصافحه. طيب، مشهور عن بعض الناس انه بيسلم بالاشارة، يعمل ايه او كده باي، او يسلم ايده كده. لا، هذا سلام النصارى. الحركة اللي مشهورة وسط الناس دي، هذا سلام اليهود، اللي هي السلام بالإصبع، سلام اليهود او كده. انما تعمل ايه؟ تعمل كده. سلم ازاي؟ كده، لا بالاصبع ولا بالاشاره من بعيد. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان تسلم بالاصبع او باليد من بعيد. طيب، عشان برضو يبقى واقعيين، طب لو في واحد الجهه الثانيه من الشارع بينك وبينه مثلا 20 متر، وانت مش عارف تروح له وشايفك، او انت راكب في العربيه ومش واخد باله، او انت واخد بالك منه هو، فعاوز تسلم عليه، إذا أردت أن تسلم عليه واضطررت للإشارة تخليها إيه؟ أيوة، تبقى مش كده، تبقى إشارة وكلام، إشارة وكلام. يعني وانت رفع إيدك، اليهود بيرفعوا بس، إنما النصارى بيرفعوا بس، إنما انت تعمل إيه؟ ترفع وتقول السلام عليكم ورحمة الله. يبقى اختلفت الآن عن النصارى، هذا لو اضطرر. لكن الأصل إذا لقيت أخاك أن تصافحه. كذلك من حقوق الأخوة التبسم في وجهه. معلش يا اخوانا، انا هركز على الإخوة اللي بتوع اللحى بالذات، اللي لازم التبسم. عاوزين، وانا دايما بقول الكلمة دي، عاوزين نغير، نرجع لما كنا عليه. يا سيدي درويش مش مشكلة، درويش درويش، بس لما يقابلوك يا شيخ يقولوا لك بركاتك يا عم الشيخ، يفرحوا بيك. ما في ناس كما قال الله جل وعلا عن نبيه يحيى وجعلني مباركا اينما كنت، في ناس مباركه. معلش هو الاسم كده ان شاء الله ان اسم مبارك يبقى حلو، هنعمل ايه؟ ففي ناس مباركه صفه من اسما، فعاوزين نغير الكلمه. يقولك بركاتك يا عم الشيخ، مش عاوزين نسمع الكلمه، احنا اصطبحنا بدقن من النهارده، بيقولوا وقت كده احنا اصطبحنا بدقن من. لا، لما تتحبب لأخيك تتبسم في وجهه يقذف الله جل وعلا في قلبه محبتك. لابد أن تتبسم، ده صدقة يا أخي. أنت ممكن تطلع 1000 جنيه لله، دي تحط في حصالة المسجد لبناء مسجد لجمعية خيرية لأيتام لأرامل 1000 جنيه، ممكن تأخذ أجر صدقة بألف جنيه لو ابتسمت في وجه أخيك. رخيصة، ما هي صعبة، صعبة تتبسم. ما تقلقش، وشك مش هيفلق، تبسم. سيبك بقى من 111 والعقدة دي، أصل في بعض الإخوة والله بجد لما التزم، لما استقام، لما انصلح، ظن انه خلاص مضى عهد الضحك، عيب يضحك. لا، عشان يبقى اخ محترم لازم ايه، خلاص ما عادش يضحك، لا، ولازم يتخن صوته عشان يبقى اخ. لما يقول كده: اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، جزاك الله خيرا، عشان يبقى اخ يعني. ليه نضحك عليه يا عم الشيخ؟ حد جاي نفسه يضحك؟ والمسلمين بيقتلوا ويشردوا ويقتلوا ويسجنوا في كل مكان في العالم، مصر وسوريا وتونس وفلسطين والعراق واليمن وأفغان. نضحك عليه يا شيخ؟ لن تكون أكثر هما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ لن تكون أكثر هما من رسول الله عليه السلام. ومع ذلك عند البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما عليه الصلاة والسلام. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أكثر الناس مشاغل وهموم وراء إيه؟ وراء البيوت. ده النبي يتجوز كام واحدة؟ 13، ومن غير الإماء تبقى 11، ومن غير الإماء يبقى 9. ده أنت حضرتك متجوز واحدة وماشي في الشارع تكلم نفسك، تلاقي ماشي في الشارع يبقى تقول له: ايه انت بتسبح؟ يقول لك: لا، انا بحسب، بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. واحده بس. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتزوج 9، وكان اكثر الناس تبسما. النبي عشان مشغول بالوفود، ومشغول بالمسلمين الجائعين، ومشغول بقتال المجرمين الذين تربصوا بالاسلام والمسلمين، ومشغول بأحوال الناس، ومشغول ببيوتي، ومشغول بأولادي، ومشغول بالدعوة، ومشغول بالقيام، ومشغول بكل شيء، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. خليك بشوش ده، أنت لو فرحت أخوك، لو ضحكته تأخذ حسنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله، أحب عمل ربنا يحبه، أكثر عمل ربنا بيحبه، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. لما تفرحه تبتسم في وجهه ويبتسم، سرور، وهذه البسمة وحدها دعوة إلى الله. فوق أنها صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكلكم حافظين: تبسمك في وجه أخيك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وانت بتبتسم ما تحتقرش العمل ده، ده عمل كبير عند ربنا، والله العظيم دعوة إلى الله، والله العظيم دعوة إلى الله. لما تيجي تركب اتوبيس كده، أو تركب ميكروباص، وميكروباص معدي في الشارع، وانت بالطبيعي بتبص من الشباك، واحد واقف، واحد ماشي، واحد واقف على الموقف، عينه جت على عينك، تعمل ايه؟ لا بجد، اللي بيحصل ايه؟ واحد انت بصيت، واحد بيبص عليك وانت بصيت عليه، او ما بيجي يبص يقوم هو عامل لا في وشه. انت لاحظها في نفسك كده، هتلاقيها كده لما عينك بتقع على واحد او على عين واحد، يلف وشه على طول. ليه؟ قبل ما تلف خد صدقه، خد حسنات، ادخل السرور عليه، ابتسم، ابتسم يا اخي، ما صعبه والله دعوه الى الله. هيقول لك شيخ وبيضحك، عارف الـ 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 النقطة اللي شيخ محمد يعقوب يقول: رحت أزور أخي مرة، وبعدين الأخ نزل لنا، فوقفين بنتكلم في الشارع، فصوتنا عيلة، الأخ اللي احنا رايحين له ضحك، قال كلمة كده راح ضحك، سمعنا زوجته من جوه بتقول لعيالهم: الحق أبوك بيضحك. ياه، ده بقالهم قد ايه ما سمعوش بيضحك. لا، السنة أن تبتسم في وجه أخيك. أنا أذكر كنت قلت لبعض إخواني هذا الموقف، كنت جاي مرة من أمريكا ونزلت مطار زيورخ في سويسرا، وأنا قاعد في المطار على مرمى بصري كده قاعدين في انتظار، أنا برضو لابس كنت لابس ثوب أبيض وطاقية وكله كله كفر، والله أعلم يعني تقريبا أنت الوحيد المسلم، حتى يمكن قلت لكم مرة أنا أول ما ركبت في الطيارة الأمريكية فالكرسي ثلاثة، فأنا جاي على الرقم البوردنج رحت قاعد في النص، مكاني في النص ومحدش يسجل، قعدت على الكرسي بتاعي شوية وجي واحد وجي واحدة، راح واحد قاعد جوه جنب الشباك والبنت قعدت على الجنب على اليمين، أنا مش عارف إيه بيوزعوا خمرة في الطيارة أصلا، الطيارة دي بيوزعوا فيها خمرة لحسن تسكر ولا حاجة ودوخ ولا تنام تقوم ريحة ولا حاجة، فنعمل إيه؟ المهم وأنا قاعد لقيته بيكلمه وبتكلمه بيكلموا بعض، عرفت إن هما تبع بعض، خطيبها ولا زوجها ولا البوي فريند حتى تبعها وخلاص، فقلت له يعني ممكن اكستشينج يور بليس، يعني حاول خد السيت بتاعي وانا خد الكرسي بتاعي وانا الكرسي بتاعك، يعني حاسس ايه اتلمع عليه وزبليشر ماشي موافق، عمل ايه راح هو داخل هو جنب الشباك وجايبها في النص. يا عم وانا بقول لك انا عاوز اقعد على الطرف، دخلها جوه على ما فهم خلاص دخلها جوه يعني. المهم وانا قاعد في المطار ده في زيورخ لقيت رجل وبنت وزوجته قاعدين مع بعض قدامهم بنتهم حوالي 3 سنين كده، ف وانا كنت جاي معايا كيس فيه كمثرى من امريكا، ما باكلش هناك حاجه الا يا فاكهه يا سمك، سمك مذبوح على الطريقه الاسلاميه والفاكهه ما بتتذبحش، انا اللي هذبحها بنفسي، فيعني لا فراخ ولا لحمه ماليش دعوه بيها. فالمهم كنت جايب معايا وانا جاي في الطريق مشوار يعني كان ياخد رحله طويله، كان في كذا رحله كده، فمعايا كيس فيه كمثرى، فانا وانا قاعد في المطار كله بقى يطلع اللي يطلع سندوتشات واللي بياكل واللي، فانا طلعت كمثرى من الكيس وباكل، لقيت البنت الصغيره بنتهم هم قاعدين مثلا زي العمود ده كده مثلا حوالي 15 متر ولا حاجه، فالبنت بصت عليا وانا باكل الكمثرى، طبيعي انت كمصري او حتى على الفطره لما تلاقي عيل صغير بيبص عليك وانت بتاكل بتعمل ايه؟ بتديله. فانا راح مطلع من الكيس كمثرايه وقلت البنت كده، فالبنت فطرتها بدون تكلف بدات تتحرك عليا عشان ايه؟ تاخد الكمثرايه. الام قام بصت عليا ارهابي وجلابيه كمان، انتوا عارفين اسلاموفوبيا عندهم دي حاجه كبيره مخوفين الناس، لما حبوا يصوروا النبي عليه الصلاه والسلام زعما بالصور عملوا ايه؟ جابوا صوره شخص زعما ولبسوه عمامه وتحتها متفجرات وحزام ناسف ورشاش بيقطر دم، هم عندهم الاسلام كده بيخافوا من الاسلاميين، فده واحد ارهابي رسمي بالزي الرسمي للارهابيين كمان. ف اول ما البنت بدات تتحرك عليا لقيت الام عملت لها كده مسكت البنت، انت تشم ايه تعرف احس ايه؟ مرعوبه مني، اصل البنت لو قربت مني انت عارف هتك على زرار افجر المنطقه. ف انا فهمت القصه، طب اعمل ايه يا رب؟ الام خدت البنت قعدت تلعبها عشان تنسيها الكمثرايه، رحت عيني الكمثرايه في الكيس وبدات اكل شويه والبنت تبص لي او ببص لها ومطلع الكمثرايه ولا اطلع لها الكمثرايه واعمل لها كده وانا ببتسم، تيجي البنت تتحرك وامها تمسكها، في الاخير الام تحاول تشغل البنت باي حاجه والبنت متعلقه ايه بالكمثرايه، بلاش بيا متعلقه بالكمثرايه، راحت مطلع لها في الاخر كمبيوتر محمول لابتوب طلعت له وقعدت تشغلها بيه، جابت لها مثلا لعبه عشان البنت تلعب تقوم ايه تنشغل، البنت تلعب على الكمبيوتر وتعمل لي كده هي متعلقه، سبحان الله، البنت اغتنمت خلسة لأبيها وأمها، الأم قاعدة تكلم الأب ومشغولة كده، راحت البنت سابت اللابتوب وجري علي خدت الكمبيوتراية. الأم فوقيت لقيت البنت جنبي وفي إيدها القنبلة قصدي الكمبيوتراية، خدت النفس كده وقلت لها as my daughter، دي زي بنتي ما تخافيش. البنت رجعت لأمها، انت متوقع بقى الأم ايه؟ خايفة من بعيد، خايفة تنفجر، خايفة البنت لا تشد البتاع بتاعتك ومدرية من فوق تبقى ده الفتيل ولا حاجة. المهم البنت خدت الكمبيوترية وبدأت تاكل، قال لها ما حصلهاش حاجة، ما فيش سم ولا حاجة، ما اغمش عليها، ما حصلش حاجة. كانت البنت الكمبيوترية وبدأت بقى البنت تبص لي، انا ابتسم معاها وابتسم لي ولعبها وتلعبني شويه، ولقيت البنت جايه لوحدها بقى، انا هو كل اللي عملته ابتسامه بس، مبتسم بس، لقيت البنت جايه لي تسالني اسئله، يقينا الاسئله دي مش بالبنت، تسالني مثلا او فاكر او واي دو وير ذا كلوزس، انت لابس كده ليه، انا الوحيد اللي لابس كده، او ما جاوبها وتروح تكلم الام، ترجع تاني تسالني اللحيه، او ما جاوبها وتروح تاني تكلمه، تبقى جاي تسألني، تحس ان امها او ابوها بيسالها اسال تروح وتيجي. ظللت ابتسم اجيب البنت من بناية اضحكها العبها، سبحان الله هم دقائق لقيت ابوها قام راجل كده طويل، قام يسلم عليا وقعد يقول كلام يعني انا ما فهمتوش كله، بس كله ثناء عليا، اي لايك يو فيري ماتش، يو ار مش عارف ايه، كلام يعني انا ما اعرفش، ده كان رحله يعني سريعه، لكن الشاهد يا اخوانا ايه، انت بهذه البسمات، بهذه البسمات اكيد اكيد غيرت شيئا في نفسيته، صح، غيرت شيئا في نفسيته، حسسته ان دول بيضحكوا، ما هي الناس مقتنعه بكده، ان اللي ملتحين دول عقدنها شايلين همهم. فانت لما تبتسم في وجوه الناس ستكون كالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي ده النبي عليه الصلاة والسلام مش كان بيدخل السرور بس بالبسمة، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي صحابي، تخيل النبي يعمل الكلام ده، النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي صحابي قاعد يوم، النبي عليه الصلاة والسلام يجي من وراه، ده النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام يجي من وراء الصحابي ويضع النبي صلى يده على عينه من ورائه، يعني النبي يعمله ايه، بيغمى عينه، فيقول الرجل أرسلني أرسلني سبني سبني، يكونه لن أرسلك، يسمع صوت مين، فإذا بالصحابي يلصق ظهره بصدر النبي، يعني سيبني لقاله ما سيبنيش بقى، ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده النبي كان بيعمل كده بيضحك الصحابة، من يشتري هذا العبد، النبي عليه الصلاة يجي الواحد صحابي يقف كده وينادي على الصحابة، مين اللي يشتري العبد له، قال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا ما ليش تمن يعني بتدلل علي، إذا تجدني كاسدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاسد. تخيل السرور، الصحابي الذي كان يؤتى به ليقام عليه الحد بالجلد لكثرة شربه الخمر، وكان هذا صحابي يرقب من عبد الله ومعروف وسط الصحابة عفوا بحمار، قيل ان اسمه عبد الله وكان يرقب بحمار، وكان كثيرا ما يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يؤتى به للجلد، حتى قال واحد من الصحابة بئس ما صنع، كثيرا ما يؤتى به ليجلد، يعني الكلمة غلط في حقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيضحك النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله، مع انه جاي يجلد، قال له انا عارف ان الرجل ده مع الذنب اللي بيقع فيه ده وبيأسره لكنه يحب الله ورسوله، كان بيضحك النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءت امرأة الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ادعو الله ان يدخلني الجنة يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الجنة لا يدخلها العجائز، خش الجنة زي تعجوزة، العجائز ما خش الجنة، فولت حزينة، فناداها النبي عليه السلام قال ألم تسمعي قول الله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، عربا أتراب، سيجعلك الله جل وعلا بكرا، لن تدخلي هكذا. زي ما الصحابي عمرو بن الجموح قال للنبي عليه السلام كما في مسند أحمد بإسناد صحيح بين يدي غزوة أحد، وأراد أن يجاهد في سبيل الله عمرو بن الجموح ومنعه أبناؤه، ده رجل أعرج معذور ورجل كبير السن وعاوز يجاهد وأبناؤه كثر، فأرادوا أن يمنعوه، فذهب إلى النبي عليه السلام وقال يا رسول الله إني إن أبنائي يمنعوني الجهاد معك، وإني يا رسول الله لا أطمع أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، ولكن يا رسول الله أيبدلني الله رجلا صحيحة غيرها ولا أعرج في الدنيا وأعرج في الجنة كمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يبدلك الله رجلا غيرها. ولما قتل شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكأني أنظر إليه يمشي برجله هذه صحيحة في الجنة. فتبسمك في وجه أخيك حسنات، إدخالك للسرور على قلب أخيك ولو ببسمة ولو بكلمة لينة تأخذ بذلك أجرا، هو أحب الأعمال التي يحبها الله جل وعلا، أو أكثر الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. يبقى عاوزين نبتسم، نبتسم، خليك بسام، خليك بسام، ومش معنى بسام إن أنا قهقة أو أضحك، لا، إنما بسام بأدب وخلق. كنت عاوز أكلمكم عن بلس عشان ما زعلكوش. كذلك من حقوق الأخوة، من حقوق الأخوة التوسع لأخيك في المجلس، التوسع لأخيك في المجلس. قال الله جل وعلا بالأمر، بالأمر يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ده فعل إيه فافسحوا؟ فعل أمر، فافسحوا يفسح الله لكم، الجزاء من نزل عمل. إذا أردت أن يوسع الله جل وعلا عليك تعمل إيه؟ وسع على الناس. إذا أردت أن يكرمك الله تعمل إيه؟ اكرم الناس. إذا أردت أن يسترك الله تعمل إيه؟ استر الناس، الجزاء من جنس العمل. إذا أردت أن يوسع الله لك في قبرك وأن يوسع الله جل وعلا لك يوم القيامة يوم المحشر يوم الضيق، وسع على الناس. يجي أخوك يقعد تتخنقني يا عم فيه؟ ما عندك إلا مكان واسع إيه؟ لا، جي يقعد تعمل إيه؟ ما تقومش وتسيب مكان، لا، إنما وسع له. وهذا طفيلي يعلم ابنه، رجل طفيلي من اللي هو بيحب الأكل يعني، أو ما يسمع عن عزومة يجري جاري على عزومة، يدخل جاري يقعد يأكل، فالناس يقولون أتعرفون؟ تعرف فلان؟ لا، تعرف فلان؟ قال لا أعرفكم لكني أعرف هذا، أنا عارف الأكل ده. فالطفيلي ده بيعلم ابنه، قال يا بني إن جئت وليمة ووجدت ضيقا ولم تجد مكانا لنفسك فكل لمن بجوارك لعلي ضيقت عليك ساعتها سيوسع لك. تجربوها لما تيجي تقعد قول لي جنبك انا حاسس ضيقت عليك، قول لك لا والله، قول له طب شكرا. اول ما تقول له حاسس ضيقت عليك هيقوم لامع نفسه زياده، قول له طب شكرا. لا طبعا، ما هو انت توسع وهو يوسع لك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن السنة التوسع، يعني مثلا واحد أمي توضى، اللي بتحصل كتير، أمي توضى ورجع لا واحد إيه قاعد مكانه، السنة إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه النبي، إذا قام أحدكم من مكانه ثم رجع إليه فهو أحق به. لو هنتكلم عن حق وحقك، ده حق مين؟ القاعد الأول. بس طبعا مش زي بيحصل في الكعبة بيحجز المكان ويجي له بعد 10 ساعات على ما يقعد يبقى مكاني، أو حجزت النهاردة يجي بقى تاني يوم بكرة يبقى بتاعي. لا، لو قام لشيء يسير ورجع تاني هذا مكانه. إنما طيب أنت رجعت لقيته قاعد مكانك تعمل إيه؟ وما جدع أنت هم؟ لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيمن الرجل الرجل من مكانه ليجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. العمل بالاثنين ازاي؟ الاولاني يتأدب، لو لقى واحد وده مكانه يعمل ايه؟ يقوم له. طب وصاحب المكان من الخلق والأدب والرحمة إن يعمل إيه؟ ولا خليك والله هتقضينا إحنا الاثنين. دي النفوس وربنا بيوسع. وزي ما النبي قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، إن شاء الله برضو مكان الواحد يقضي اثنين، وإن شاء الله لما نتماس ربنا يرحمنا بإذن الله تعالى. بس طبعا مش معناها إنك تخنوه. يقول لك النبي بيقول تزاحموا تراحموا. فين قال النبي قال الكلام ده؟ فين؟ تزاحموا وترحموا، يعني تخنقوا وترحموا ازاي؟ فهي الاصل ان يكون في ود ولين من الطرفين. انا اتادب ولا اجلس مكان احد الناس ولو وجدته جاء لمكانه فاقوم له، وهو الاخر يلقى ذلك برفق وود ورحمه ولين يقول لك ان شاء الله هتتوسع، لان اما نقوم بس هتتوسع ان شاء الله. فالقى هذا من الطرفين. فنعم لا تخطى الرقاب يوم الجمعة بالذات، هذه أذية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب، يعني بيعد على الناس، يعد على كتف ده ووزنه ده ويعد ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. لكن من السنة، من السنة أن توسع لأخيك في المجلس على هامش هذا. خلي بالكوا ده اسمه حق، حق المسلم على المسلم. حق يعني ايه؟ الواجب يتأكد هذا الحق في الطريق، يتأكد هذا الحق في الطريق. لا يجوز لك أن تضيق على المسلمين طريقهم، لا يجوز، بل يجب عليك أن توسع طريق المسلمين. يبقى محل واخد نص الشارع، واخد نص الشارع ومطلعين البضاعة، محل ايه بقى؟ ولا بتوع القهوة اسمها قهوة وقاعدين فين؟ قاعدين في الشارع يجاهرون الناس أمام الله جل وعلا بالمعصية. عمرك شفت الناس قاعدين في القهوة بقول قهوة؟ لا، معظمهم قاعدين بره، قاعدين بره. وبقى لو انت قلت له ده سمحت عشان أعدي، يا عم الشيخ ما الطريق واسع اهو، الله يرحم الشيخ كشك، يقول لك أكون ماشي. الشيخ كشك الله يرحمه كان كفيف، يقول لك أكون ماشي في الشارع ألاقي واحد ماشي بعربية كره، الشارع واسع 20-30 متر، الواد ينادي يقول له خد يمينك يا عم الشيخ، فبقول يا ابني انا يعني هو الشيخ اللي مضايق الطريق بتاعك؟ نروح الجنب. بقول لما فكرت لقيت ان الكلمه دي بتؤدي له غرضين، اهو بيقول لي عم الشيخ خد في جنب، وبيقول لي ليه؟ بقول له شيء، بيقول لي الحمار شيء. فالله يرحمه الشيخ. فمن السنة بل من الواجب ألا تضيق على المسلمين طريقهم، من السنة ألا تضيق على المسلمين طريقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، إياك إنك تقع في طريق الناس، إياك إنك تضيق طريق الناس، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. يعني أنا شغلتي كده، شغلتي واقف قدام باب المحل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان لابد فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. يبقى الطريق له إيه؟ له حق. ترد السلام، تميط الأذى، تغض البصر، احفظ حال أحوانك، إنما لا تضيق عليهم بحجة أنك تريد أن تبيع. تلاقي بيتنافسوا في إخراج البضاعة. يعني شارع مثلا زي شارع بورسعيد ده شارع واسع، لا يجوز تركن صف تاني. لو انت عندك عربية بتضيق على المسلمين ولا لا؟ بتضيق على المسلمين. لا يجوز لسواق الميكروباص يقف في حتة يركن عربيات وراه. فهذه الأدبيات، هذه الأدبيات بل هذه الحقوق التي بين المسلمين ينبغي أن نرجع إليها ليحافظ بعضنا على بعض. ينبغي أن نرجع إلى هذه الأدبيات، أن توسع لأخيك في المجلس، أن تؤدي أو تؤدي الطريق حقه، ألا تضيق على المسلمين طريقهم. وهذه وإن كانت واجبة على المسلم لكن فيها أجر عظيم عند الله جل وعلا. قال عمر بن الخطاب ثلاثة يصفين لك ود أخيك، ثلاث حاجات لو عملتها أخوك يبقى صافي لك وبيحبك. ثلاثة يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. لذلك أكون لكم بعد ذلك من حقوق الأخوة، من حقوق الأخوة أن تتأدب مع أخيك، أن تتأدب مع أخيك، بل وأن تكنيه. من حقوق الأخوة أنك تكون مؤدب مع أخيك. يعني إيه؟ بئس بئس من يسلم على أخيه بالشتائم، ده بيحصل. بئس من يسلم على أخيه بسب الآباء والأمهات. يعني والله كنت قاعد مع واحد وهو بيشتم صاحبه، فأنا بحسب فيه مشكلة، بقول يا أخي يعني ده النبي عليه الصلاة بيقول إن الله يبغض الفاحش البذيء، وامسك لسانك. قال لي أنا لو ما اشتمتوش يقول أنت زعلان مني ولا إيه؟ لو ما اشتمتوش يبقى أنا ما صبحتش عليه النهاردة. لا، لابد أن نغير أنفسنا، أن نتحول للأفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبغض، ربنا بكره، بكره ربنا بكره، وانت يبقى تعرف تعيش. إن الله يبغض الفاحش البذيء اللي لسانه فالت، ربنا بكرهه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا فاحشا بذيئا. قال لعائشة: متى عهدتيني فاحشا يا عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا فاحشا ولا بذيئا، بل ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم من لسانه إلا الخير، إلا الفضل عليه الصلاة والسلام. حتى من آذاه اليهود بلوا السام عليك، يعني تموت، إلا تموت، ده معناه يعني عليك الموت. بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعليكم. فغضبت عائشة وقالت: وعليكم السام واللعنة والغضب. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عائشة؟ يعني ما هي، يعني اسكتي ما تقولش الكلام ده. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ ده بيقولوا السلام عليك، يعني بيدعوا عليك تموت وتهلك، أما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعت ما رددت عليهم؟ أنا قلت إيه؟ وعليكم، خلاص، إن خيرا فخير وإن شرا فعليهم. هذا هو الأدب، الأدب من الأدب أن يعني تكني أخاك، بدل ما تقول له يا ابن فلان قل له يا أبا فلان، يا ابو محمود، يا ابو إبراهيم، يا ابو أحمد. هذه تكنية من الأدب مع أخيك. من الأدب إنك تتلطف مع أخيك، تقعد معاه كده وتتكلمه بالراحة، بأدب، برفق ولين. يعني إيه؟ يعني اقعد مع أخوك كده، والله العظيم يا أخوانا فعلا زي ما قال عمر: هذا يستجلب لك ود أخيك. لو بينك وبين مشكلة اقعد واسمع له، هو يسمع لك برفق ولين ورحمة ود. السماع ده هو هيزيل فوارق كتيرة ومشاكل كتيرة. اديله ودنك وقلبك، قلت طب قول يا حبيبي، قول يا حبيبي، اه فعلا انا الغلطان، طب قول، طب كذا، خد ودي معاه. انا عارف اقول لك اشتري اكتر ما تبيع، الناس اللي بتفهم يقولها كده، اشتري اكتر ما تبيع، اسمع اكتر ما تتكلم، اديله ودنك واديله قلبك، وحسسه انك يعني. حتى لو حكى لك قصه، لا سيما لو كبار، لما احكي لك قصه حكى لك قبل كده 100 مره، تقول له ايه يا عم خنقتني خلص؟ لا، اديله ودنك. حتى لو قالك 10 مرات ما تجيش تقول له مثلا: أنا كنت ماشي في الشارع والعمارة، أو العمارة مش عارف العربية خبطت فيها وعملت، عرفناها يا عم. لا، حسسه كأنك بتسمعها لأول مرة. ده من ملاطفة، ده من الود. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. تخيل النبي عليه السلام يقعد مع زوجته عائشة تحكي له قصة 13 امرأة، النبي عليه السلام قاعد يسمع لها، تقول له حديث أم زرع المعروف الطويل، قاعدة تحكي للنبي 13 قصة. الزوجة دي قالت وزوجها قال لها كذا، وعملت له كذا، وقالت مش المرأة كده أول ما زوجها يروح للزوجة تقول له شوف بنت فلان عملت كذا، هتقعد تقول دو 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 ما تخلصي بقى، خلصي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا، سمع 13 قصة، سمع 13 حوار ما بين 13 رجل و13 امرأة، وبعد ما خلصت قال لها النبي عليه السلام: وأنا لك كأبي ذرع لأم ذرع غير أني لا أطلق. ده النبي كان بيعل عليها سيب بدي لها ودنه عليه السلام، هو ده الود. الود فمن من الود أو من حق إخوانك أن تحسن الخلق معه وأن تلاطفه في الكلام وأن لا تقاطعه إذا تكلم وأن تتواضع له وأن ترفق به وأن تتحمله في كلامه. اجلس مع أخيك وكما أمرك الله، كما أمرك الله جل وعلا بقوله واذكروا، اذكروا ده فعل إيه؟ أمر. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اقعد مع أخيك ده أقول له شوف كان زماننا دلوقتي بنتخانق، شفت الإسلام لمنا إزاي، شفت الدين هزبنا إزاي، شفت حب النبي عليه الصلاة والسلام جمعنا إزاي، شفت المحاضرة كان السبب في ألفة القلوب إزاي كده. تذكر مع أخيك نعمة الأخوة، اقعد اتكلم معاه ليجمعك الله جل وعلا به في الدنيا على خير وفي الآخرة كذلك، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كذلك من حقوق الأخوة سريعا السعي في حاجته، السعي في حاجته، لا تنتهي حاجات الناس. وإذا أردت أقرب طريق للجنة فاسعى في حاجة إخوانك. من أرق الأحاديث ما راه الطبراني وغيره الحديث صححه الشيخ الألباني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اعتكف فين؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مكان طاهر مبارك واعتكاف متفرق فيه للطاعة والعبادة. فلما خرج ابن عباس إذا برجل يجلس في طرف المسجد مهموما محزونا، واحد قاعد متضايق حزين، فأتاه ابن عباس قال له: مالك؟ ابن عباس وراء عبادة وصلاة وقيام وقرآن وذكر معتكف في رمضان، قال له ابن عباس: مالك انت؟ ايه اللي مزعلك؟ قال: اني مكاتب سيدي ولا استطيع الاداء. بقول له: انا عبد واتفقت مع سيدي ان انا اديله مرتب كل شهر ادفع له تمني، اشتغل وادفع له تمني عشان ابقى حر، والحريه الحريه اعظم طلب بعد الاسلام، الحرية أعظم طالب بعد الإسلام. فاللي عاوز يبقى عبيد ما ينفعش، الحرية اللي انت شفتوها ما تفرطوش فيها، الحرية أعظم طلب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني عمرك ما تقدر تكافئ أباك ولا أمك خالص مهما تعمل، لو بوست رجله كل يوم. ابن عمر وجد رجلا في الكعبة يحمل أباه على رأسه أو أمه على رأسه ويطوف بها طواف الإفاضة في الزحام، قال لابن عمر: أبهذا كافأتها؟ قال: ولا زفرة حين وضعتك ولا طلقة واحدة حين تضعك. ورجل يسأل ابن عباس أو ابن عمر قال: هذا أبي أتلقى البراز منه، أنا باخذ البراز من تحت بإيدي ثم ألقيه، أبي هذا وفيتك؟ قال: كان هو أمك يفعلان ذلك وكنت صغيرا ويتمنان حياتك، أما أنت فتفعل ذلك وتتمنى أن تستريح. تتمنى ربنا يريحه بقى، لكن سبحان الله الحاجة الوحيدة اللي انت تكون رديت بها معروف أبيك وأمك، الحاجة الوحيدة اللي تبقى مكافأة، حاجة الوحيدة ان يكون عبد وانت ايه تدي له فلوس يبقى حر، صار حرا أعظم شيء. فسبحان الله، فالرجل قاعد في المسجد مهموم لأنه كان خلاص هيبقى حر ومش لاقي شغلانة ولا لاقي فلوس يسدد، فبالتالي هيرجع تاني ايه، هيرجع للعبودية تاني ومش عاوز. فقال له ابن عباس: أفأكلم سيدك فيك؟ أخرج من المسجد أروح له البيت أوصي عليك، أقول له سامحه، أقول له معلش اتحمل شوية، أقول له استحمل شوية؟ قال الرجل ابن عباس: وما تدري ما أنت فيه؟ ده أنت معتكف، والمعتكف يعني إيه؟ ما يخرجش. معتكف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف حقيقي أيام الصحابة، ما ينفعش تخرج. قال: إني سمعت رسول الله. ده مين يقول الكلام ده؟ ابن عباس بيقول له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. مش 10 أيام، أما أنا أخرج أدي لك خدمة، أما أمسيلك في قضاء حاجة، أحب عند الله جل وعلا من اعتكاف طاعة وعبادة وصلاة وصيام وبذل وقرآن وذكر في مسجد النبي شهر متصل. لا تخرج من المسجد، إن أنا أمشي بس في خدمة أخي عند الله جل وعلا عظيمة. فلتمشي في حاجة أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم قل: اشفعوا تؤجروا. والله جل وعلا يقول قبل ذلك: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. اشفع شفاعة حسنة. من استطاع منكم أن ينفع أخاه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. من الأخوة، من حقوق الأخوة إنك تمشي في خدمة أخيك، مش تأنف إنك تخدمه. كان بعض السلف، كان بعض السلف إذا سافر مع أحد إخوانه يشترط علي: أنا سافر معك بس بشرط. إيه؟ تصرف أنت مثلا الفلوس وأنا كده أجي طرزان، أنت لسوق العربية مثلا وأنا لك براحتي. يقول لا، كان يشترط عليه إذا سافر معه أن يكون خادما له. قل له: أنا سافر معك بس بشرط، أنا أبقى خدامك. شفت الإخوة؟ والله إخوانا جاتني رسالة النهاردة هقراها لكم. أثر فيها جدا والله. أخي بيقول: التقيت، الأخ ده بيحكي، التقى بشيخ في الأسكندرية، شيخ كبير من شيخ الأسكندرية، هو ماشي في الشارع لقى الشيخ، فالشيخ الشاب اللي بيتكلم بالقصة ده كان مدمن مخدرات، كان مدمن مخدرات. بيقولوا له: أنت كيف التزمت؟ سبت المخدرات إزاي؟ قال: كنت قديما أعمل في مقهى للإنترنت، مقهى إنترنت، ومدمن مخدرات، وأنت عارف أكيد بقى بيعمل إيه في المقهى ده. بيقول: وكان يأتي رجل صاحب سمت وغاية الأدب ليستخدم الإنترنت، وكان كلما أتى أهداني شرائط إسلامية. شيخ يجي يدخل المقهى إنترنت، كل ما يجي له إيه يدري الشاب المدمن ده هو بتاع المقهى الإنترنت، يدي له إيه شير الدين ولا حاجة. يقول: وكان يقوم للصلاة، لما هو قاعد في المقهى دي وقت الصلاة يقوم يروح يصلي، وكان يقوم للصلاة، فبدأت أذهب معه للمسجد. ذكرني مرة تعالى صلي، رحت أصلي معاه للمسجد، وكنت أستغرب اهتمام الناس الشديد به في المسجد وأنا لا أعرفه. أول ما أدخل المسجد ألاقي الناس إيه اتلمت حواليه، اللي هو بيجي في المقهى ده اتلمت حواليه ويسلموا عليه، وقول ده مين ده؟ قال: فبدأت أتكلم معه فوجدت كلامه مؤثرا جدا، وجدت كلامه مؤثرا جدا ويدخل القلب مباشرة. وفي إحدى المرات وأثناء ذهابنا للمسجد، ده المدمن ده بيحكي، بقول: في إحدى المرات أثناء ذهابنا للمسجد انقطع حذائي، سيبش بتاع قطع، انقطع نعلي، ففوجئت بأن هذا الرجل اللي هو الشيخ اللي بيجي معانا المقهى يخلع حذاءه ويقسم علي بالله أن ألبسه أنا، ومشى هو إلى المسجد حافيا. حلف علي بالله ألبس أنا الحذاء، هو اللي مشي حافي. قال: ومن يومها لما رأيته كذلك بعد هذه الفعلة، شوف ود أخيك عمل إيه، شوف خدمة أخيك حصل إيه. قال: من يومها أقسمت أن أعفي لحيتي وألا أعصي الله جل وعلا وأن أحافظ على الصلاة في المسجد. فلما أردت أن أعرف هذا الرجل دخلت إلى المسجد وسألت أهل المسجد من هذا الرجل؟ قال هو الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. أكيد ما رفع الله جل وعلا قدر هذا الرجل إلا بأمثال هذا، وما خفي عند الله جل وعلا أكيد أعظم. فلتتأدب مع أخيك، لترفق بأخيك، لتسعى في خدمة أخيك، لتفرح بخدمة أخيك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل منزل مع الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام ينزل منزل مع الصحابة وهيتبعوا ذبيحة، الأول يقول أنا علي ذبحها، والثاني يقول أنا علي سلخها، والثالث علي أنا علي طبخها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا علي جمع الحطب. أقل شغلانة أنا اللي جمع لكم الحطب عليه الصلاة والسلام، وأنا علي جمع الحطب بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. هذه دعوة إلى الله جل وعلا. وكذلك أختم بهذه من حقوق الأخوة، إن وجدت أخا سعى في حاجتك أو أكرمك أو فعل لك معروفا فمن السنة بل حق عليك تجاه أخيك أن تشكره، أن تشكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وفي رواية أخرى من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اتعود أن تشكر، اتعود أن تشكر جزاك الله خيرا، اتعود أن تكافئ اللي يعمل لك أي خدمة أي معروف يوصلك تكافئه بأي شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من فعل إليكم معروفا فكافئوه، من فعل إليكم معروفا فكافئوه. أكتفي بهذا القدر في حقوق الأخوة. تكلمنا النهاردة عن إيه؟ عن مصافحته، مصافحته إذا لقيته، والتبسم في وجهه، والتوسع له في المجلس، والتأدب معه وتقنيته، والسعي في حاجته، وشكره على إحسانه أو على خدمته. هذه حقوق لا بد أن نطبقها، ولعل الله جل وعلا أن يعيننا على أن نتمم هذا الكلام في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، لنتمم بقية الكلام عن حقوق الأخوة. أسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على ذلك، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. وقبل أن أفارقكم إن شاء الله تعالى، غدا الأحد 13 شهر كام؟ رجب، شعبان، جماد الآخرة. بكرة 13 جماد الآخرة إن شاء الله، يبقى الأحد والاثنين والثلاثاء تابعوا فيها الصيام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.